الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في سلسلة المحاضرات المتعلقة بقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد انتهينا من قصة الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ويأتي بعد إبراهيم شيء من الكلام عن أكبر ابني إبراهيم، ألا وهما إسماعيل وإسحاق عليهما الصلاة والسلام. وإن كانت كتب التاريخ وكتب السيرة والأحاديث المتعلقة بحياتي، وكذلك كتاب الله عز وجل والتفاسير، كان الكلام قليلاً في تفاصيل حياة إسماعيل وإسحاق، ولكن مر معنا في حياة إبراهيم ماذا حصل من قصة مولد إسماعيل، وكذلك ما حصل من إبراهيم وإسماعيل في مكة لما جاءه المرة الأولى وجاءه المرة الثانية، فأمره بطلاق زوجته ثم بتثبيت زوجته الثانية، ثم بعد ذلك لما أتاه وفي حادثة الذبح والفدية، ثم بعد ذلك حادثة بناء بيت الله عز وجل، هذا تطرقنا عليه في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكذلك تكلمنا عن مولد إسحاق عليه الصلاة والسلام، وكيف بشر إبراهيم من الملائكة الذين جاءوا ضيوفاً في بيته، وكان هؤلاء الملائكة الضيوف مارين بإبراهيم ذاهبين إلى قوم لوط ليعذبوهم، فمروا مروراً ببيت إبراهيم حتى إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أتى بالعجل السمين الحنيذ فقدمه إليهم، فأوجس منهم خيفة ما كانوا يأكلون، ثم بعد ذلك طمأنوه، قالوا جئنا لنعذب قوم لوط ومع ذلك نبشرك بإسحاق بعد هذا الزمن. وكان عمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام قريبا من 100، وعمر سارة زوجة إبراهيم قريبا من 90، وذكرنا تفاصيل هذه الحادثة. إذن الكلام هنا عن شيء من قصتي أو من حياتي إسماعيل وإسحاق ابني إبراهيم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام له أبناء كثر، وسيأتي التطرق أو تكلمنا عن أبناء إبراهيم بعدما ماتت زوجته هاجر وكذلك ماتت زوجته سارة، له أبناء كثر، ولكن أشهر ابني لإبراهيم وهما بكراه إسماعيل، ثم جاءه إسحاق بعد إسماعيل بقرابة 13 أو 14 سنة صلوات ربي وسلامه عليهما. نزلت الآيات أو جاءت آيات على النبي صلى الله عليه وسلم بوصف إسماعيل بعدة أوصاف، وهو نبي رسول عليه الصلاة والسلام. وصفه الله عز وجل بالحلم، وتكلمنا عن الغلام الحليم لما أتاه أبوه وقال إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وصف إسماعيل بالقرآن بالحلم، ووصف بالصبر، ووصف بصدق الوعد، ووصف بالمحافظة على الصلاة وأمر أهله على ذلك. قال الله عز وجل فبشرناه بغلام حليم، بشر الله عز وجل إبراهيم بغلام حليم، أي هذا إسماعيل عليه الصلاة والسلام وصفه الله عز وجل بالحلم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا تراه، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال الله عز وجل في وصف إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، كان نبيا وكان رسولا عليه الصلاة والسلام، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وصف عليه الصلاة والسلام بأنه كان يأمر أهله بالصلاة، هذا واجب على الجميع. أول ما يبدأ بالدعوة يبدأ بنفسه ويبدأ بالأقرب ثم الأقرب. وتكلمنا من قبل أن من الخطأ العظيم أن أحدنا قد يدعو البعيد وينسى أقرب الناس إليه، يكون ناصحاً للآخرين ولا يكون ناصحاً لأهل بيته، أقرب الناس إليه. قال الله عز وجل في حق إسماعيل وغيره من الأنبياء: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وصفه الله عز وجل بالصبر. ذكر أهل التاريخ وعلماء الأنساب والمتخصصون في أيام العرب أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام هو أول من ركب الخيل، وكانت الخيل من قبل وحشا ما أحد يستطيع أن يركبها، ما أحد يستطيع أن يدربها. الآن أهل الخيل يعرفون لابد أن تدرب الخيل، إن لم تكن مدربة ما تستطيع تركبها، وحشية. ذكر أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام هو أول من روض الخيل وركبها عليه الصلاة والسلام. وإسماعيل عليه الصلاة والسلام هو أول من تكلم بالعربية الفصيحة البليغة، ليس فقط العربية، لا، العربية الفصيحة البليغة. وقد جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من فتق لسانه بالعربية المبينة إسماعيل، وهو ابن 14 سنة. ليس معنى ذلك أن لم تكن هناك لغة عربية قبل إسماعيل، بل جرهم لما جاءت إلى مكة هم كانوا من العرب العاربة. فإسماعيل عليه الصلاة والسلام لما تعلم منهم العربية وكان صغيرا وعاش معه في مكة، تعلم العربية وازداد فصاحة. الآن تجد في بعض من يتكلم العربية ولكن لا يفصح بالبيان، قد يكون الحرف غير واضح، الكلمة غير واضحة، ولكن أول من تكلم بالعربية الفصيحة البينة الواضحة كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. تعلم العربية ومن ذريته العرب المستعربة، وعلى رأسه من ذريته بعد ذلك عدنان من العرب المستعربة، فأول من تكلم بالعربية الفصيحة البليغة المبينة الواضحة هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وهو ابن 14 سنة عليه الصلاة والسلام. من صفات إسماعيل عليه الصلاة والسلام أنه كان راميا، وقد جاء معنا لما جاء إبراهيم إلى مكة في إحدى زياراته وكان يتنقل كما جاء في بعض الآثار، إبراهيم كان يأتي إلى مكة ويذهب مرة أخرى إلى القدس وإلى الشام على البراق، والبراق الدابة التي ركبها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج من مكة إلى بيت المقدس، فكان يركب البراق قبل النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء، فكان يأتي عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الشام إلى مكة ثم يرجع مرة أخرى إلى مكة. لما أتى وجده يبري نبلا، النبل السهم العربية، كان يبريها يعني يسنها ويحدها حتى تكون حادة في الرمي، فكان راميا عليه الصلاة والسلام. وقد جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري عن سلمة ابن الأكوع قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم، قبيلة أسلم، قال: ينتضلون. النضال هو الرمي مع الأصحاب بالسهم، فكانت هذه القبيلة ومعهم قبيلة أخرى كانوا ينتضلون، سوين نفسهم فريقين ويتبارون في الرمي، من أبعد، من يصيب الهدف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم، يخاطب هذه القبيلة، نفر من هذه القبيلة من أسلم، قال: أرموا بني إسماعيل. والمقصود بني إسماعيل هنا يخاطبهم يعني العرب، أرموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان. كانوا فريقين، قال: أرموا، فإن أباكم إسماعيل كان راميا وماهرا عليه الصلاة والسلام، قال: وأنا مع الفريق هذا. كانوا فريقين، قال: أرموا، أنا راح أصف مع هذا الفريق. فما أجمل هذا الفريق الذي يكون معه النبي صلى الله عليه وسلم. قال سلمة رضي الله تعالى عنه: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، حين الفريق اللي ما هو معاه النبي عليه الصلاة والسلام أمسكوا، قالوا: كيف نرمي أصلاً ونباري فريق فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ مستحيل، يعني ما هي حلوة. شوف الأدب، قد نرمي ونصيب أكثر مما يصيب الفريق الذي معه النبي صلى الله عليه وسلم. فرمى الفريق الأول مع النبي عليه الصلاة والسلام، يرمون أسرع أو الهدف، هؤلاء أمسكوا، أبد، هذول يرمون وهذول أمسكوا عن الرمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ فيكم وقفتوا عن الرمي؟ فقالوا: كيف نرمي يا رسول الله وأنت معهم؟ أدب. الحين لما واحد يباري ولده وقدامه ناس وكذا، يمكن أول واحد يصيب الهدف، صكيت على أبوي، نقوشي أنا أحسن من أبوي، نلعب تنس طاولة مع العيال عند عمامهم، ترى فزت على أبوي 5 مرات، لا إله إلا الله، إيش هالعيال هذول، المفروض أنهم على الأقل خل أبوك يفوز، ما يعرف يلعب، خلي يفوز معك، لا حنا غير. طبعا لا نشدد في مثل ذلك، ولكن انظروا كيف تأدبوا في مثل ذلك الآن مع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرموا فأنا معكم كلكم، أنا مع الفريقين، أرمي هنا وأرمي هنا، أرمي هنا وأرمي هنا، حتى لا يقع شيء في قلب أي من الفريقين، أرموا وأنا معكم كلكم. طبعا قبيلة أسلم فيما ذكر في كتب النسب وغيرهم يرجعون إلى قحطان وليس إلى عدنان. قالوا: فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم ارموا بني إسماعيل وهم يرجعون إلى قحطان؟ فاستند بعض علماء النسب على أن قحطان يرجع نسبه إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام وليس إلى العرب العاربة أيضا، ولكن رد على هذا الكلام، والعلم عند الله عز وجل. أيضا في شروح هذا الحديث قيل: نسبهم إلى بني إسماعيل إلى أمهم، فأم قبيلة أسلم كانت من عدنان، ولا بأس أن تقول هذا الكلام، كما قال أبو هريرة في الحديث الذي مر معنا: هذه أمكم يا بني ماء السماء، نسبهم إلى ماء السماء، ولكن هذه أمهم، ما في بأس أنك تنسبهم إلى الأم. يا بني قيلة إلى أم الخزرج، الأوس والخزرج، والعلم عند الله عز وجل. جاء معنا من قبل أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام تزوج امرأة من العماليق، لأن إسماعيل أرسل إلى العماليق الذين كانوا يسكنون في مكة ونواحيها، وكذلك جرهم الذين سكنوا في مكة، كان يدعوهم إلى الله عز وجل. ففي البداية تزوج امرأة من العماليق يقال لها عمارة بنت سعد ابن أسامة. هذه المرأة التي لما جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسأل عن ابنه، فقالت: خرج يصيد، ثم قال: ما عيشكم؟ قالت: في فقر وبؤس وشدة. قال: إذا رجع زوجك، يعني إسماعيل، مريه أن يبدل عتبة بابه. فرجع إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فكأنه آنس شيئا، قال هل جاءكم أحد؟ قالت نعم، رجل من هيئته كذا وكذا. ماذا سأل؟ قال سأل عنك، قلت تصيد. قال وماذا قال؟ قال طبعا ما حالكم؟ قالت في شدة وضيق وفقر. ثم قال غير عتبة بابك مباشرة. قال إسماعيل هذا أبي وأمرني أن أطلقك، الحقي بأهلك. وتكلمنا عن مسألة هل يجب أن يأتمر الرجل بأمر أبيه إذا أمره بطلاق أمه؟ إن كان أبوه مثل هذه المواصفات وحري بالتثبت والكلام كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه، فهنا يأتمر بذلك ويطيع أباه. أما إن كان أبوه لا يتخلق بمثل هذه الأخلاق وبعيد عن التثبت ويسمع كلام النساء ويقول لطلق زوجتك وسو كذا بزوجتك، فهذا لا يجب طاعة الأب في مثل هذه الأحوال. ثم تزوج إسماعيل عليه الصلاة والسلام من بنت مضاض ابن عمرو الجرهمي، وهذه التي أتى إبراهيم في الزيارة الأخرى فأمره أن يثبت عتبة بابه. ولدت هذه المرأة من جرهم لإسماعيل عليه الصلاة والسلام من البنين، يعني جاءه من البنات، سيأتي الكلام على إحدى بنات إسماعيل عليه الصلاة والسلام. ولدت هذه المرأة لإسماعيل عليه الصلاة والسلام 12 ذكرا، على رأسهم نابت وقيدار، ونابت وقيدار هم الذين من سلالته عرب الحجاز، حتى نعرف كيف انتشر ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام في شبه الجزيرة العربية. لما حضرت الوفاة لإسماعيل عليه الصلاة والسلام أوصى إلى أخيه إسحاق، وكان إسماعيل في مكة وإسحاق أصغر من إسماعيل 13 سنة تقريبا، وكان في الشام عند بيت المقدس إلى الآن. طبعا تكلم هو في بيت المقدس وفي مكان يقال له الخليل، إلى الآن موجود. فأوصى إسماعيل إلى أخيه إسحاق وزوج ابنته نسمة ابنة إسماعيل عليه الصلاة والسلام من ابن أخيه العيص، لأن إسحاق ولد له توأم سيأتي الكلام، العيص، والآخر جاء بعقبه مباشرة. شنو سمي الآخر؟ بعقبه ابن إسحاق، تعلم إبراهيم إسحاق يعقوب، بعقب العيس، حتى معنى الاسم بعقب العيس، في نفس البطن جاء العيس وخرج بعده بعقبه متعلقا به يعقوب عليه الصلاة والسلام. فالعيس الذي هو ابن إسحاق تزوج نسمة بنت إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وكان من نسلهما الروم. هذا كله في كتب النسب. وقلنا عرب الحجاز جاءوا من أولاد إسماعيل الذين هم نابت وقيدار، ومات إسماعيل عليه الصلاة والسلام عن عمر 137 سنة، من قبل كانوا يعمرون، بل مر معنا من الأنبياء ما كانوا أكثر من ذلك بكثير. أول من غير دين إسماعيل، إسماعيل كان ينشر دعوة التوحيد وكان متابعا لدين أبيه إبراهيم، كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين، وكانت الجزيرة العربية على هذا الدين سنوات، إلى أن جاء عمرو بن لحي الخزاعي فغير دين التوحيد في شبه الجزيرة العربية. كان له رأي مخاوي وأوصاه أن يذهب إلى شاطئ وسيف جدة وأن يلقى الأصنام التي كانت في عهد نوح عليه الصلاة والسلام، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى. أتى بهم عمرو بن لحي الخزاعي فنشرها في جزيرة العرب، وإلا كان العرب في تلك الفترة على دين التوحيد. أول من غير دين إسماعيل ودين إبراهيم عمرو بن لحي الخزاعي. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هذا طبعا أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه، طبعا الصحابة حتى تحفظون يمر معكم أكثر من شخص يشابه شخص. جبريل عليه الصلاة والسلام لما كان ينزل ينزل على صورة دحية الكلبي رضي الله تعالى عنه، وجاء معنا أحد الصحابة يشبه كذا، الآن في صحابي يشبه عمرو بن لحي الذي غير دين إسماعيل الذي يجر قصبه في نار جهنم والعياذ بالله. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم ابن الجون الخزاعي، من خزاعة، أكثم ابن الجون صحابي من الصحابة آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا أكثم، النبي عليه الصلاة والسلام رأى أكثم فتذكر شخصا. بعض المرات تشوف لك واحد ما هو الشخص ولكن يشبه فلان فتتذكر موضوعا سابقا حصل، هذا ما حصل الآن للنبي عليه الصلاة والسلام. أكثم ابن الجون الخزاعي قال: يا أكثم، النبي يخاطب أكثم، رأيت عمرو ابن لحي ابن قمعة ابن خندف، وهو من خزاعة عمرو ابن لحي، يجر قصبه في النار، وفي رواية: عُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ فَرَأَيْتُ فِيهَا عَمْرُ ابْنَ لُحَيٍّ. يجر قصبه يعني الأمعاء، تخيل البطن مفتوحة والأمعاء ساقطة وهو في نار جهنم. لما عُرِضَتْ النار على النبي عليه الصلاة والسلام رأى هذا الرجل يجر أمعاءه وهو في نار جهنم والعياذ بالله، يعذب له في طريقة عظيمة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا بك منه أبد. كأنها طبق الأصل، أكثر واحد شبه بعمر ابن لحي أنت يا أكثم ابن الجون الخزاعي. شوي الآن الصحابي لابد أن يسأل: يا رسول الله، كأنك يعني شبهتني بهذا الكافر الذي يجر قصبه في نار جهنم. سؤال الذي يطرأ الآن على الإنسان: هل سيضرني هذا الشبه؟ لو واحد جاك الآن يقول لك أنت تشابه بوتين ما أدري منه، تعال فك نفسك الآن، ولا تشابه واحد من إسرائيل، ولا تشابه واحد من أكفر الكفرة، وبعدين يقولوا لك: لا والله ما نماشيك لأنك تشابه فلان. شوف حياة سيرة النبي تجد فيها أمور كثيرة جدا، هل هذا الشبه يضرك؟ يجعل الناس تبتعد عنك لأنك تشابه هذا الكافر الفاجر فلان ابن فلان؟ فقال أكثم مباشرة: يا رسول الله، عسى أن يضرني شبهه يا رسول الله، يعني هل هذا الشبه يضرني يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنك مؤمن وهو كافر. شوف القاعدة، أبد ما يضرك بمثقال ذرة، لا، أنت مؤمن وهو كافر. شوف رتبة الإيمان تنجي صاحبها، والكفر ماذا تفعل بصاحبها؟ قال إنه، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو الشاهد: إنه أول من غير دين إسماعيل، وفي رواية: أول من غير عهد إبراهيم. كانوا كلهم على التوحيد، إسماعيل على دين إبراهيم، إلى أن أتى هذا الرجل ونشر الأصنام في شبه الجزيرة العربية. أول من غير دين إسماعيل عمرو بن لحي الخزاعي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن لحي الخزاعي: فنصب الأوثان. وبحر البحيرة. طبعا هذه أنواع من الإبل تترك ولا تحلب للآلهة، تأكل ما تأكل ولا أحد يمسها بشيء، لا بذبح ولا يأخذون من لحمها ولا من لبنها. أول من بحر البحيرة. قال وسيب السائبة، أيضا نوع من أنواع الإبل تسيب لا يحمل عليها شيء، تبي تشيل عليها أغراض يقول لك لا هذه سائبة لوجه الله تترك. قال ووصل الوصيلة، الوصيلة أيضا صفة من صفة النوق أيضا تترك ولكن لها صفة معينة. إذا الناقة أول نتاجها أنثى ثم ثاني نتاج أنثى، وصلت الأنثى بأنثى، قالوا هذه الوصيلة تترك. إذا جاب الذكر لا ما تعتبر وصيلة. شوف كيف البدع فيها تشديد على بني آدم وتترك هذه الدواب. قال وحمى الحامي، حمى الحامي أيضا نوع من أنواع الإبل، البعير الذكر يحسبون له عدد معين من الضراب، هذا البعير يضرب عدد من النوق 20، 100، 300 له عدد معين، بس ينتهي العدد يقولون هذا حامي ما حد يمس بشيء ولا يوضع عليه شيء من الحمل ولا تجعلونه يضرب النوق ولا تمسوه بشيء، هذا لوجه الله شوف والعياذ بالله، وهذا لا يقره الشرع، هو أول من فعل ذلك كلها. النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلم، هو من نسل إسماعيل عليه الصلاة والسلام بالاتفاق، والنبي عليه الصلاة والسلام قد اصطفي اصطفاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة، شوف اصطفاء العرب ثم العرب، واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرجع نسبه إلى إسماعيل، هذا اصطفاء من الله عز وجل. ولكن إذا تمت المقارنة بين النسب وبين الكفر فلا عبرة بالنسب، لا يقول الإنسان أنا عربي وأنا أصيل في مقابل الذي يتقي الله عز وجل، هذا اصطفاء في صفاء النسب مسألة، ولكن الأقرب عند الله عز وجل هو عملك وتقواك، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قاعدة ما فيها روح تعب. بل قد يكون أصيل النسب ولكنه يعذب في نار جهنم، كما حصل لي عم النبي عليه الصلاة والسلام، بل نزلت آيات تقرأ إلى يوم القيامة، تبت يدا أبي لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يضر نبينا بشيء، يعذب في نار جهنم إلى يوم القيامة، بل آيات نزلت. فالذي يقربك عند الله عز وجل هو عملك وتقواك. ومن صفاء نسب النبي صلى الله عليه وسلم أنه من لدن آدم، شوف كرامة الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام، أنه لم يمس نسب النبي في الجاهلية إلى آدم سفاح. النسب قد يدخله ما يدخله، ما يعرف الإنسان، حدك تعرف إلى أمك وأبيك وإلى جدك مثلا إذا كنت تعرفهم، ولكن بعد ذلك هل دخله ما دخله من زنا الجاهلية، زنا الكفر في زمن من الأزمنة، ما تدري، ولكن الأصل السلامة. ولكن في نسب النبي صلى الله عليه وسلم أبد على يقين لم يدخل في ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد ذلك، خرجت من نكاح، من زواج صحيح، ما فيه واحد نزع على امرأة وخرج ثم بعد ذلك جعلوه خلاص تزوج الأب الأم بعد الزنا والعياذ بالله، لا، من إلى أن ولدني أبي وأمي لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء، صفاء في نسب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا باختصار ما يتعلق بإسماعيل عليه الصلاة والسلام، ونأخذ على عجالة ما يتعلق بنبي الله إسحاق ابن إبراهيم، وهو أخو إسماعيل الأصغر، ولكن من سارة وليس من هاجر. ولد إسماعيل كما مر معنا لأبيه إبراهيم، وكان إبراهيم في عمر 100 تقريبا، وكانت أمه في عمر 90 تقريبا. وقد بشر الله عز وجل إبراهيم وسارة بهذا الولد بعد هذا العمر الطويل، مثل ما قلنا بالأمس، تخيل امرأة عمرها 90 ويقولوا لها حامل، تتعجب، أتعجبين من أمر الله؟ جاء معنا، يعني تخيل أمك، قلنا أمس عجوز عمرها 90 وراحت المستشفى وأبد، قالوا لها مبارك مبارك تراك حامل، يا ويلي يا صح ولا أمر عجيب، هذا ما حصل. فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، كيف عجوز عقيم تحمل بهذا السن؟ ولكن ليس الأمر بعزيز على الله عز وجل. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ أحد يتعجب من أمر الله؟ أنت خلقت من نطفة، وهذا شيء ليس بعزيز على الله عز وجل. فتعجبت، ولكن بشروهم بهذا الولد بعد هذا العمر الطويل. قال الله عز وجل: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر يوسف ويذكر أباه يعقوب ويذكر الجد إسحاق ويذكر الجد إبراهيم، لما سئل عن الكريم من هو، قال: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. نشأ إسحاق عليه الصلاة والسلام في منطقة الخليل المعروفة في الشام عند بيت المقدس. وذكر أهل الكتاب في كتبهم فيما انتشر عندهم والمشهور أن إسحاق لما تزوج امرأة اسمها رفقاء وكانت عاقراً، دعا إسحاق الله عز وجل أن يرزقه الولد فحملت، فولدت غلامين توأمين، ذكرنا قبل قليل إشارة إلى ذلك. فولدت التوأمين أولهما العيس، ويقال أيضاً العيس، وهذا كما ذكرنا هو والد الروم لما تزوج بنت إسماعيل. خرج العيس وقد أخذ بعقبه أخوه التوأم، كأنه خرج وماسك عقب التوم الثاني، فسموه يعقوب، وهو الذي اسمه معروف إسرائيل، فيقال إسرائيل ويقال أيضا يعقوب. يعقوب مأخوذ من العقب، أنه مسك بعقب أخيه، وإسرائيل اسم مركب في العبراني، إسراء وإيل عبد الله، إسراء عبد وإيل الله، فمعناه عبد الله. فإسرائيل إذا جاءك في القرآن أي هو يعقوب عليه الصلاة والسلام. كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، وبنو إسرائيل هم الذين جاءوا من نسل يعقوب عليه الصلاة والسلام. عامة الأنبياء بعد هذه الفترة كانت من ذرية إسحاق عليه الصلاة والسلام. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى، شوف عن عامة الأنبياء الذين كانوا يرسلون، كانوا من ذرية إسحاق عليه الصلاة والسلام، قال: ووهب الله لإبراهيم إسماعيل وإسحاق، فجعل عامة الأنبياء من ذرية إسحاق، فإن إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق، وأنبياء بني إسرائيل كلهم من ذرية يعقوب كيوسف وموسى وداود وسليمان وآخرهم المسيح ابن مريم. كل هؤلاء يرجعون أنبياء بني إسرائيل إلى نسل إسحاق ومن نسل يعقوب عليه الصلاة والسلام. اصطفى الله عز وجل يعقوب ابن إسحاق بالنبوة، ومما جاء في سيرة يعقوب عليه الصلاة والسلام أنه رحل من بيت المقدس إلى حران، حران في الشام معروفة، وكان له خال يقال له لالان أو لابان، فتزوج ابنتين لخاله أخوات، وكان ذلك مشروعا في ذلك الوقت، ليا وراحيل. فولدت ليا ليعقوب أولادا، وولدت راحيل يوسف وبنيامين، حتى نعرف الآن زوجتان أخوات هم بنات خال يعقوب. الأولى ليا هي أم إخوة يوسف الذين رموه في الجب، والثانية راحيل هي أم يوسف وأم بنيامين، يوسف وأخوه الشقيق، حتى نعرف الآن السلسلة التاريخية ومن أين جاء يوسف عليه الصلاة والسلام. أمه راحيل زوجة يعقوب عليه الصلاة والسلام. توفي إسحاق واستقر يعقوب وأبناؤه الأسباط الاثني عشر أو الاثنى عشر في فلسطين، ومن ذرية الأسباط أبناء يعقوب كانوا بنو إسرائيل من الذرية. أبناء يعقوب هم يوسف وروبيل، وكان أكبرهم روبيل، وهذا كل الأسماء جاءت في الإسرائيليات، وشمعون ولاوي ويهوذا وداني ونفتالي وكاد وأشير وإيساجر وريلون وبنيامين، هؤلاء كلهم أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام. وقد اختلف في نبوة إخوة يوسف الذين رموه في الجب، بعض أهل العلم قال كانوا أنبياء ولكن ليس في بداية حياتهم إنما في آخر حياتهم، وبعض أهل العلم قالوا لا، كيف يكونوا أنبياء وقد وقعوا في هذا الإثم اللي هو محاولة قتل أخيهم أو وضعه في الجب ثم باعوه وما حصل ليوسف عليه الصلاة والسلام. ولكن ذكر قاعدة ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات، فالعبرة بكمال نهايتك ما هي، والله أعلم بالصواب هل هم أنبياء أو ليسوا بأنبياء. جاء معنا من قبل ونختم بذلك أن أول مسجد وضع في الأرض هو الكعبة بيت الله الحرام، والذي بناه هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ابنه إسماعيل، ثم بني بعد ذلك ثاني مسجد هو المسجد الأقصى بيت المقدس في القدس، والذي بناها على الأشهر هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وكان الفرق بالسنين بين المسجد الحرام وبين المسجد الأقصى كان بينهما 40 سنة. جاء عن أبي ذر الحديث في الصحيحين قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام في مكة. ثم قال أبو ذر ثم أي يا رسول الله المسجد الثاني وضع في البيت في الأرض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد الأقصى. ثم قال أبو ذر: كم بينهما في السنين؟ فقال: 40 سنة، وأينما أدركتك الصلاة فصلِّ فهو مسجد. وفي رواية: ثم حيثما أدركتك الصلاة فصلِّه فإنه مسجد. كان بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى 40 سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد. وهذا من يسر الدين، أينما أدركتك الصلاة، أنت في فلاة، في صحراء، لا يشترط أن تذهب إلى مسجد، فتصلي الصلاة أينما أدركتك الصلاة. ولعلنا نقف عند هذا الحد، وإن كان هناك بعض التفاصيل في سيرهم، ولكن نقف عند هذا الحد. وبإذن الله غدا نبدأ في قصة نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام. وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.